فَإِنْ تَسَاءَلُوا النَّبِيُّ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرجو من الأستاذ البنا أن يعيد علي السؤال.
ماذا تقول في الدولة التي تحكم بما أنزل الله وفيها أخطاء ومعاصي ظاهرة، ودولة تحكم بالدستور المستورد وأيهم كافر؟ هكذا يقول.
لعلنا تكلمنا في جلسة سابقة عن الكفر أو الشرك وأنه قسمان، أحدهما كفر اعتقادي والآخر كفر عملي. والكفر الاعتقادي له علاقة بعقيدة الإنسان، فكل من استحل بقلبه وتبنى نظاما أو قانونا أو شريعة لم يأتي بها الله تبارك وتعالى ولم يشرعها لعباده فهذا كفره كفر ردة، كفره كفر اعتقادي، أي صاحبه لا يكون مسلما لأنه تبنى واعتقد بقلبه خلاف شريعة ربه. وأما من تبنى شريعة الله تبارك وتعالى نظاما وحكما فهذا مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ومما له علينا ما جاء في الحديث الصحيح من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن كان يتبنى الإسلام دينا ونظاما وقانونا، ورأينا فيه ما لا يخلو منه حاكم من التقصير أو من الخطأ أو نحو ذلك، فواجبنا أن ننصحه وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والحاكم الأول الذي تبنى غير الإسلام دستورا ونظاما، الواجب على من كان تحت رايته أن يرحل وأن يهاجر منه إلى بلدة يسود فيها الحكم الإسلام، وهذا أيضا في حدود القاعدة العامة وهي الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. وكما قال عليه السلام: ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه.
وإن كان لا يستحل يعني أن كان يرى أن ذلك الحكم مضطر إليه وهو مؤمن بأن الحكم أنزل الله هو الواجب.
ما أردنا أن نعيد البحث السابق بتفصيله خشية الملل، لا سيما عنده ما يبدو أسئلة، ولعل إخواننا أيضا آخرون عنده أسئلة
ولو إشارة
نحن نقول كل من يتبنى غير الإسلام عقيدة فكفره كفر ردة، وكل من يتبنى الإسلام عقيدة سواء كان حاكما أو محكوما فهذا مسلم كما ذكرت آنفا. ولكن هذا الحاكم أو المحكوم إذا خالف شيئا مما جاء به الإسلام فهذه المخالفة تعتبر معصية ولا تعتبر كفرا مهما كان انحراف هذا العاصي أو مهما كانت معصيته كبيرة، ما دام أنه لا يستحل تلك المعصية بقلبه، أي لا يقول هذا الشيء الذي أرتكبه ليس معصية ويش حرام ويش حلال، لا يقول هذا. إذا قال هذا فقد كفر وارتد عن دينه، وعلى هذا يجب أن نفرق بين الكفر الذي هو كفر ردة وبين الكفر الذي هو كفر معصية. كفر الردة له علاقة بالقلب، يخالف قلبه شريعة الله، وكفر المعصية قلبه مع الله مع شريعة الله ولكن عمله مع هواه، وإلا لكان كل من عصى الله عز وجل كافرا كفر ردة، وهذا ما لا يقوله مسلم. ومن هذا القبيل النفاق، من قبيل الكفر النفاق، وهذا أيضا مما يخطى على كثير من الناس اليوم. النفاق كالكفر، منه نفاق اعتقادي ومنه نفاق عملي. ونحن حينما نتذكر هذه الحقيقة يسهل علينا أن نفهم بعض هذه الشريعة، وبدون ذلك يظل طالب العلم حيران. مثلا الحديث المشهور آية المنافق ثلاث، إذا حج هكذا، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. آية المنافق، كيف نفهم هذا الاسم هنا في هذا الحديث المنافق؟ أهو كما جاء في القرآن الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ هل نقول إن من وعد فأخلف هو في الدرك الأسفل من النار؟ هل يقول هذا من يجهل على الحقائق الشرعية في المسميات الشرعية؟ المنافق قد يكون نفاقه عمليا وقد يكون نفاقه اعتقاديا. أنتم تعلمون أن من قال الله عز وجل فيهم إنهم في الدرك الأسفل من النار هم الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام، فهؤلاء من حيث ما وقر في قلوبهم كفار، لأنهم أضمروا في قلوبهم الكفر بما عند الله. لكن فيما يظهرون للناس يظهرون الإسلام، فهم يصلون معه ويصومون معه ويتظاهرون بأحكام الإسلام، لكن هم في قلوبهم كفار، فسموا منافقين لأنه يظهر خلاف ما يثبت، لكن الذي يظهره حسن جميل وهو الإسلام، والذي يظهره ويظهره في قلبه هو الكفر اللئيم، هذا كفر كفر مخلد في النار وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. هل كذلك المنافق الذي ذكر في هذا الحديث في غيره؟ فمثل قوله عليه السلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، هل هذا هو النفاق الذي قالوا في الدرك الأسفل من النار في هذا الحديث وفي الذي قبله الجواب لا. إذا كيف نفهم حديثنا هذا؟ آية النافق. هذا المنافق نفاقه عملي كالكفر العملي، أي إنه يعمل خلاف اعتقاده. المسلم يؤمن في قرارة قلبه أن الكذب حرام لا يجوز، هكذا في قلبه، لكن ماذا يفعل؟ يفعل خلاف ما أمر. المنافق الكاتب المرتد هو أيضا أظهر خلاف ما أمر، لكن ذاك أظهر شرا وأظهر خيرا. أما المنافق المسلم فأظهر خيرا وأظهر شرا، يعتقد خيرا وعمل شرا، يعتقد أن الخير حرام وأن المخاصمة حرام، لكنه هو يخالف عقيدته. فمن حيث تخالف عمل المسلم مع عقيدته، من حيث تخالف عمل المسلم غير الصالح مع عقيدته الصالحة، سماه ذلك في منافقا. وسيشترك مع المنافق الكافر المرتد من حيث أن ظاهر عمله إلى باطن قلبه. فإذا آية المنافق ثلاث، نستطيع أن نقول الآن عن مذهب يوسف النفاق نفاقان: نفاق اعتقادي حيث يبطن الكفر ويخرج الإسلام، هذا في الدرك الأسفل من النار. أما المسلم الذي يبطن الإيمان بكل ما جاء من الله عز وجل ولكنه يخالف بعمله قوله، فهذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقا. إذا فالحاكم والمحكوم لا فرق في ذلك أبدا، كل من كانت عقيدته سليمة ولكن وقع في شيء من أعماله ما يخالف فيه شريعته، فهذا كفره كفر عملي ونفاقه نفاق عملي. وأما من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر الإسلام سلاما ثم يتبنى غدا الإسلام نظاما، هذا وهو في قرارة قلبه لا يتعرض الإسلام ويسميه مثالية أو يسميه نجوما وما شابه ذلك، فشتان بين هذا الذي هو كافر ومنافق مخلد في الدرك الأسفل من النار، وبين من آمن بما أنزل الله ولكنه خالف الله عز وجل في قليل أو كثير من أعماله، فهو بذلك عاص وليس بكافر كفر الله. هذا ما يمكن ان يقال من
السؤال فريق منه: هل يجوز ان يطلق على الفرق الموجوده في العصر الحاضر مثل القديانيه والشيعه وغيرهم، وكذلك الذين يدعون الى الاسلام ولكن بطرق مختلفه عن طريقه السلف، انهم من اهل النار الذين يشملهم الحديث افترقت الى اخره؟
لا شك ان
هل يجوز ان يطلق على الفرق الموجوده في العصر الحاضر مثل القديانيه والشيعه وغيرهم، وكذلك الذين يدعون الى الاسلام ولكن بطرق مختلفه عن طريقه السلف، انهم من اهل النار الذين شنوا الحديث افترقت اليهود الى احدى الى اخر قوله كلها في النار الا واحده؟
كل من خالف الإسلام وكان على بينة من هذه المخالفة فلا شك في ذلك أنه من تلك الطرق التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن عددها 72 فرقة. أقول كل من تبينت له الحقيقة ثم خالفها فهو من أهل النار. فإذا كان من مخالفة كما قلنا آنفا اعتقادا فهو من أهل النار المؤبدين فيها،
وإن كانت المخالفة ليست في اعتقادا وإنما عملا فهو لا يخلص النار بل حكمه إلى الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث عبادة بن الصامت خمس صلوات كتبهن الله على العباد ومن أداها وأحسن أداءها وأتم خشوعها وركوعها وسجودها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يؤدها ولم يتم خشوعها وركوعها وسجودها لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الحديث وأمثاله هو في الواقع كتفسير وتفصيل للآية التي ذكرناها في الأمس القريب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل من كفر أو أشرك وهو على علم بأن هذا شرك الإسلام فهو مخالف للنار، وكل من عصى الله عز وجل عملا لا اعتقادا وهو على علم بذلك فهو يستحق العذاب من الله عز وجل ولكنه تحت مشيئته تبارك وتعالى ورحمته كما سمعت في حديث عبادة ان شاء عذبه وان شاء غفر. هذا هو الحكم الايماني في الفرق الاسلاميه كلها، لكن لا يصار الى تكثير فرد او افراد الا اذا تبين لنا نحن انه كفر جحدا وفي في مكان لذلك نجد ائمه السنه وائمه الحديث في الوقت الذي يضللون تلك الفرق كالمعتزله والخوارج والجبريه والمرجئه وغيرهم حينما يضللون هذه الفرق كلها لا يرفعون لكفرهم فريدة، لذلك نجدهم يوثقون أفرادا من هؤلاء من حيث الصدق والرواية، ولكن من جهة أخرى يحكمون عليهم بالضلالة بالعقيدة، لكنهم لا يكفرونهم لاحتمال أن يكون الأمر قد شبه لهم، لاحتمال أن يكون لهم علم عند الله عز وجل، ونحن لا يهمنا ولا نستفيد شيئا ما من أن نحاول أن نكشف عن قلوب الناس وعن من طوت عليها نفوسهم وقلوبهم، ذلك لأن الإسلام إنما يأمرنا أن نحكم الظاهر والله عز وجل يتولى الإقرار، فمن أعلن لنا الكفر وأعرض عنه لسانه الحقيقة الكفر، أما إذا ما اجتهد فأخطأ فيه ولو كان خطأه في أصل من أصول الشريعة وكان الله عز وجل يعلم حسن قصده ولا يعلم منه الجحد لما أنزل الله عز وجل في شريعته فهذا ربنا عز وجل لا يؤاخذه على هذا اليوم السلف. لذلك تجد مثل عمار بن الخطاب من رؤوس الخوارج ومن الذين جاء في أحاديث رهيبة جدا، مع ذلك فهو من الرواة الذين روى عنهم إمام المحدثين الإمام محمد إسماعيل البخاري في صحيحه. فهذا معناه أن أئمتنا أئمة السنة حينما كانوا يحكمون بضلال تلك الفرق المخالفة للسنة والسلف الصالح ما كانوا يكفرونه، لأن الأمر كثير أمر خطير جدا، والاحتمال أن يكون لهذا الذي ظهر لنا ضلاله وألحقناه بهذا الضلال أن لا يسعنا إلى ذلك، أما أن نحكم بأنه مدعو النار فهذا ليس بيننا إليه إلا إن جزم وصرح بما منه الكفر. ومن هنا يمكننا أن نفهم حديثا يشكل على بعض الناس. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان فيمن قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الله جمع بنيه حوله فقال لهم: اي اب كنت لكم؟ قالوا: خير اب. قال: فاني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي الشاهدون فانتبهوا. قال: فاني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فاذا انا مت فحرقوني بالنار، ثم غروا نصفي في البحر ونصفي في الريح. فمات الرجل وحرقوه بالنار وماله نصفه في الريح الهائج ونصفه الاخر في البحر النائي. فقال الله تبارك وتعالى: اذا امراته كوني فلانا فكان بشرا سويا. قال الله عز وجل: اي عمي ما حملك على ما فعلت؟ قال: فربي خشيت. قال: فقد رأيت. هذا الحديث قد يشكل على البعض لأنه بظاهره يتعارض مع الآية السابقة إن الله لا يغفر الذنوب الكبير، لا سيما بعد أن بينا لكم في الأمس القريب أن معنى لا يشرك أن معنى يشرك أي يكفر، بمعنى أنه يدخل في الشرك الكفر، فلا فرق بين الكفر والشرك كما تقولون. فهذا الرجل ماذا فعل؟ انه القي في نفسه، وكان الذي القى ما القى في نفسه خوفه من ربه، انه ان اوصى تلك الوصيه الجائره التي يصعب على الانسان ان يتصور وصيه اعرف منها الضلال، قيل له انه اذا نكلت وصيته فحرق بالنار ووزع رماد جسده نصفه في البحر ونصفه في الريح، ان يضل على ربه وان الله عز وجل يقدر عليه. فكانه نسي ذلك الحكم الذي ذكره الله عز وجل في خاتم سوره ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يهدي العظام وهي رميم كل فيها الذي. هذا الرجل نسي الحقيقه ان الله عز وجل الذي خلق الانسان من عدم هو ايسر عليه، لو كان هناك عنده جسم ايسر ايسر عليه ان يعيده من هذه الضرورات التي سميت من جسده. نسي الانسان هذه الحقيقه، لكن الذي نساه هو امر الهجر وهو خوفه من ربه تبارك وتعالى، لذلك اوصى بما اوصى ونكرت وصيته، فاعاده الله عز وجل كما كان ذكره سويا وقال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيت. فكان الله عز وجل يقول له: ما دام أن الذي حملك على ذلك الخطر وعلى ذلك الضلال الباهي الكافر إنما هو خشيتك مني فاذهب فإني غفرت لك. الشاهد: هذا
هذا ميزان الله وهذا حكمه. أما نحن فلنا الظاهر، لو رأينا إنسانا أوصل بمثل هذا السجن لغادرنا بلا شك إلى تكفيره كفر مدة. وإذا ربنا عز وجل له معاملات بميزان الحكم العدل، غير ميزاننا نحن القاصر العاجز المبني على ظواهر الأمور. لذلك المعتزلة مثلا حينما أنكروا رؤية الله عز وجل في الآخرة، لا شك أنهم ضلوا في ذلك ضلالا بعيدا، وكان هذا الإنكار منهم من أسباب حكم أهل السنة عليهم بالضلال. لكن ما حكم أهل السنة عليهم بالكفر والردة؟ وكذلك نقول كما ذكرنا آنفا بالنسبة لكل المذاهب الأخرى والطرق الأخرى، ذلك منهم جمع بين ما يظهر من ضلالهم الذي لا مجال لنا من عدم الاعتراف فيه لابد منه، وبين ان يكون هناك احتمال ان الله عز وجل يعلم من بعض هؤلاء على الاقل عذرا لهم بما لا يؤذن. لذلك كان مذهب اهل السنه حقيقه الذين لا يوالون ولا يتشددون وانما يمشون على خط الوصل هو تفضيل من حرف عن السنه دون قبل ذلك التكفير والاخراج عن المله، لان هذا التكفير مبني على مواقف الامور فيلقى الامر الى الله تبارك وتعالى.
تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفه وأمره له بأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، واليوم كثرت الجماعات حتى التبس الأمر على طالب العلم أي جماعة هي المقصودة في زماننا هذا. نرجو توضيح اسم الجماعة الذي تدعو الكتاب والسنة حقيقة ليكون مع جماعتهم.
وأن هذا السؤال تكرار لما تحدثنا عنه بالأمس، لكن الواقع أشعر من توارد هذه الأسئلة أن هناك في الجو خلافا شديدا، هذا الخلاف هو الذي يثير هذه الأسئلة ويستدعي تكرارها وتكرار الجواب عليها. ذكرنا أمس بأن الفرقة الناجية هي فرقة الواحد، وذكرنا أيضا علامتها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها هي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأزيد الآن فأذكر حديثا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من هم هؤلاء الغرباء؟ قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة بعد. هذا من صفة الفرقة الناجية، أنهم يصلحون ما أفسد الناس من سنة المعالي. السائل عليه أن ينظر في هذه الجماعات الكثيرة التي تنبأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، فمن هي الجماعة التي تدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة قولا وعملا؟ أقول قولا وعملا لأننا شرحنا لكم بالأمس لأن كل الطوائف مهما كانت بعيدة عن الكتاب والسنة يقولون نحن دعوتنا إلى الكتاب والسنة، ولذلك فنحن لا نقنع بمجرد الكلام، لأن الكلام الذي يخالف العمل هو أيضا من صفات المنافقين، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكل الجماعات من حيث كلامهم كلهم يقولون الكتاب والسنة مبدأنا وشعارنا ودعوتنا قائم على ذلك، ولكن هل اقترن مع هذه الدعوة مع هذا الكلام العمل؟ أظن أنكم إذا ذكرتم هذه الحقيقة سيتجلى لكم أن كل الجماعات ليسوا هناك وليسوا على الكتاب والسنة إلا من حيث الكلام، فكثير منهم لست بحاجة إلى أن تغارضهم لتطلع على بعدهم في عباداتهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن بعدهم عن عقيدة الصحيحة التي جاء في الكتاب والسنة. بل أنت إذا نظرت إليهم دلك مظهرهم على أنهم ليسوا من الكتاب والسنة في شيء، فكثير منهم يستهينون بالمظاهر الإسلامية ولا يقيمون لها وزنا مطلقا، هذا من الكتاب والسنة، ونحن نعلم جميعا أن من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشارب وعفوا اللحى وخالقوا اليهود والنصارى، ومن أحاديث عن السلام التي هجرها حتى كثير من المتمسكين بالسنة قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم.
سؤال في هذا، ما هو القول في صبغ اللحى وبأي صبغة وماذا على من لا يصبغ؟ ما الأدب؟
فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر في هذا الحديث بالصبغ، فيقول إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، فأمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نصبغ شيبنا، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن قد عم الشيب شعره، وإنما كان هناك نحو 10 شعرات أصاب الشيب، ومع ذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالحناء والكتم، وكذلك فعل أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. فالأمر بالصبغ هنا فيه أمر عجيب يغفل عنه الجماعات الإسلامية إلا من كان حريصا على التمسك بالسنة فعلا. إن الشيب أمر من سنة الله عز وجل فرضه على البشر إذا ما وصلوا سنا معينا، فهذا أمر يشترك فيه المسلم والكافر والصالح والطاهر، قد يشيب أحدهم قبل غيره، فلا يدل ذلك على أنه أحسن أو أسوأ من ذلك، وقد يشيب المسلم قبل الكافر، هذا أمر مفروض على الناس ولا يدل على شيء، ولكنه بالنسبة للمسلم يدل على شيء، ذلك أنه إذا شاب بادر إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور آنفا فخالفوهم. الشاهد أن الله عز وجل مع أنه فرض الشيب على جميع الناس كما قلنا مسلمين وكفار صالحين وفجار، بحيث أنه لا يمكن أن يقول قائل فلان الشايب تشبه بفلان اليهودي الشايب أو النصراني الشايب، لا يمكن أن يقول هذا. لما؟ لأن هذا الشيب ليس من صنعه وليس من كسبه حتى يقال لما شفته، وإنما الله عز وجل قادر على ذلك. مع ذلك هنا العبرة نجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلم حينما يخطر الشيء أن يصفق لكي يخالف الكفار الذين يشربون يحبوا سنة الله ولكنهم لا يصبرون اتباعا لشرائع الله لا يصبرون. فالمسلم إذن عليه أن يثبت مخالفته للكفار حتى في أمر فرض الله عليه وجبر عليه وهو الشيء، لكن قال له الكفار بالصبر. فكيف بمن يأتي إلى أمر فطره الله عليه ألا وهو الميز عن المرأة، فخلق له اللحية وأمره بالمحافظة عليها وبآفائها، فيأتي ويتشبه تشبها عكسيا. هناك في الشيء قلنا لا يمكن نقول تشبه باسم كافر لأنه اسم جنسي، أما هنا فهو يحفظ بيته فيحقق التشبه بالكافر بكسبه وعمله، ثم هو في ذلك مخالف لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. أردت أن أشرح هذه النقطة لأعود بمناسبة هذا الحديث والسؤال الذي مصدور هناك، لأقول أن الصبر الذي أمر الرسول عليه السلام به هو أي صبر كان باستثناء نوع واحد ولون واحد ألا وهو التواد. فلا يجوز للمسلم القائد من الله والعالم بحديث رسول الله والمتبع لسنته عليه الصلاة والسلام أن يصبغ شيبه بالسواد، وذلك لحديثين اثنين. الأول حديث مسلم صحيح في قصة والد أبي بكر الصديق أبي قحافة، لما لأبيه ولحيته بيضاء كالكرامة فأمر الرسول عليه السلام أهله أبا بكر أن يغيروا شيبه وأن يجنبوا السواد. وبعض الناس يقولون هذا أمر خاص، لو ملتفى في هذه القضية ليست بحسنة ولا جميلة أبدا، يقولون لأنه كان شديد الشيء، لأنه مشبه في الحديث بأنه كالثغامة ونفس أبيض كالقطن بياض، فيفلسفون هذا النهي أنه خاص بأبي قحافة. فيأتيهم الحديث الذي يشمل كل المخالفين ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: سيكون في أمتي أقوام يصبرون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. إذن الأمر بالصبر يدخل فيه كل لون إلا السواد، إليه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. أعود فأقول إذا كان كل الجماعات تدعي الكتاب والسنة فالمهم في هذه الدعوة شيئان اثنان: الأول أن تقترن دعواهم بالعمل الكتاب والسنة وليس فقط بالكلام والكتاب ونحو ذلك، والشيء الآخر أن يكون عمله بالكتاب والسنة على التفصيل الذي شرحناه أمس، وهو أن يتحروا السنة الصحيحة وأن لا يأخذ الحديث من هنا وهناك فيقعون في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شرحنا ذلك أيضا. خلاصة القول لسنا بحاجة
أن يكون مطلعا في ذلك السلف السلف الصالح المؤمنين، لأن قد يفكر في نفس الحديث ويعمل به يكون مخالف ما كان عليه السلف. يعني الشرط الثالث على ضوء
أقول بشرط أن يكون القول مقرونا بالعمل، أي أن يظهر اتباعه للسنة في منطلقه في حياته كلها. والشرط الثاني أن يتقصدوا معرفة ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأوامر والأحكام والنواهي ونحو ذلك. والشرط الثالث والأخير أن يتلقوا شرح ذلك مما كان عليه السلف الصالح، إما في منطلقهم في حياتهم أو في تشريحهم وبيانهم لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل من المناسب أن أذكر بقضية هي بمشاكل الساعة. هناك حديث في صحيح مسلم يقول رسول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فسمعنا أن بعض الناس يكفرون بسبب قول الرسول عليه السلام مات ميتة جاهلية، يكفرون من مات وليس في عنقه بيعة. هذه ضلالة جديدة عصرية باسم اتباع السنة، ذلك لأن قول الرسول عليه السلام مات ميتة جاهلية لا يساوي تفسيرهم الذي يقول مات ميتة الكفار، أي مات كافرا مرتدا خارجا من النار. لا، فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم أن النبي عليه السلام قال للإذن إن فيك لجاهلية، فهذا تكفير من الرسول عليه السلام لأبي ذر حاشاه. لكن معنى هذه العبارة هنا وهناك مات ميتة جاهلية إن فيك لجاهلية، أي فيك خاصة من قصار الجاهلية يجب أن تتنزه منها وألا تقع فيها. فحديثنا من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي يموت كما كان يموت الكفار في الجاهلية، ليس لهم رأس، ليس لهم إمام يقودهم ويوجههم، وكما قال عليه السلام إنما الإمام لمن يتقى به، فكانوا يعيشون قبائل كما نعلم ذلك. فالمسلمون إذا عاشوا هكذا وماتوا وليس في عنقهم بيعة مات أحدهم ميتة الجاهلية، فإذا لا يعني جاهلية بمعنى أنه كافر مرتد عن الدين. هذه واحدة. وأخرى قبلها مات وليس في عنقه بيعة. كلنا اليوم مع الأسف الشديد نموت وليس في عنقنا بيعة، لأنه ليس هناك خليفة مبايع من آل الحل والعقد حتى يجب علينا أن نبايعه. فإذا هل يشملنا هذا الوعيد ولو بالتفسير الصحيح الذي ذكرناه؟ من مات وليس في عنقه البيعة مات ميتة جاهلية. الجواب أن هذا في عنقه البيعة لمبايع مات ميتة جاهلية. إذا اليوم لا يوجد خليفة، فهل يشمل هذا الوعيد وهذا الوصف الشديد كل مسلم يعيش اليوم ولو كان حريصا على التمسك بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وكان حريصا كل الحرص على استئناف الحياة الإسلامية وتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الخلافة الراشدة؟ هل يشمل هذا الوعيد حتى أمثال هؤلاء؟ الجواب إذا عرفنا أن معنى الحديث الواضح المتبادر من مات وليس في عنقه بيع لمبايع، فليس معنى ذلك أننا في حل من أن نظل هكذا كالجاهلية الأولى. ليس علينا رئيس، ليس لنا ليس علينا خليفة. إذن نستطيع أن نتوسع في فهم هذا الحديث، فنقول من مات وليس في عنقه بيعة فعلا أو سعيا. فعلا فهمنا، سعيا بمعنى لا يفكر ولا يهتم ولا يسعى لإيجاد المجتمع الذي ينبثق منه هذا الرجل مبايع فيجب مبايعته من ذاته. أي إن هذا الحديث يمكن تفسيره بنحو حديث آخر ذكرته أنه في مناسبة النفاق، قال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات وهو على شعبة من النفاق. إذن هذا الحديث وضح أن الواجب على المسلم أن يباشر الغزو، فإن لم يتمكن من ذلك كما هو واقع اليوم مع الأمر الشديد فعلى الأقل يحدث نفسه بالغزو. والتحديث النفس بالغزو يستلزم تحريك مشاعر الإنسان ليعمل ليتمكن من الغزو. كذلك الحديث السابق: من مات وليس في علوم البيع فعليه أن يسعى ليوجد المجتمع الذي ينبثق منه ذلك الرجل المبايع فيكون هو من جملة المبادرين إلى مبايعته.
ما حكم التوظف في الدوائر الحكومية سواء كانت الحكومة إسلامية أم كافرة؟
الواقع أننا نحن في بلادنا والحكم هناك كما تعلمون حكم غير إسلامي محض، ابتلينا بأمور كثيرة وكثيرة جدا، نجد بعض محمدا ولا نجد لبعض الآخر منها إلا الابتعاد عن الوظيفة والتوظف أصلا. مثلا بعض إخواننا أساتذة ومعلمون في بعض المدارس، منهم من يعلم ما يسمون هناك بالتربية الدينية، ومنهم من يعلم اللغة العربية والنحو والصرف نحو ذلك والأدب العربي. فنحن نرى جازمين بأن الصواب الواجب بالنسبة لهؤلاء أن يظلوا في وظائفهم، لأن من كان معلما للتربية الإسلامية فهو يستغل مركزه ووظيفته لإبيان التربية الإسلامية على وجه الصحيح، لا سيما إذا كان هذا الأستاذ من إخواننا السلفيين. وإن كان من اختصاصه اللغة العربية ونحو ذلك والتاريخ الإسلامي فهناك مجال واسع واسع جدا أيضا لبث الأفكار الإسلامية وبيان التاريخ الإسلامي الناصع وما قد دس فيه مما يشوه سمعته ونطاقه. فنرى أن هذا من الواجب. والواقع شهد بأن هذا الأمر كان من صالح الدعوة الإسلامية وليس من صالح الحكم من كافر الجاهل. ذلك لأن الجماعة تنبأوا هناك فأخذوا يقيلونهم من وظائفهم، فينقلون مثلا مدرس التربية الإسلامية فيضعونه موظفا فيما يسمونه هناك بالجمعية الاستهلاكية، يعني عبارة عن مخزن كبير للبيع باين حوائج الناس ومنها الخضر ومنها الأقمشة، ينقلون الأستاذ من وظيفة التعليم إلى وظيفة البيع والشراء. حتى أساتذة التاريخ وحتى أساتذة اللغة العربية ومنهم أحد إخواننا نقلوه إلى محافظة إلى البلدية أمور إدارية كتابة وكذا. لماذا؟ لأنه أقول مع الأسف انتبه هؤلاء إلى ما لم ينتبه بعض إخواننا السلفيين من خطورة هذا المركز التعليم الذي يتمكن به المسلم من أن يبث الدعوة الإسلامية في نفس هذا التدريس ولو كان المنهج الحاكم السابق هو منهج كافر. فكيف لا نقبل التوظف في عمل نحن نكون فيه عضوا صالحا لنشر العلم، لنشر الوعي، لنشر الخلق الإسلامي ونحو ذلك. نعم، حينما تكون الوظيفة هي في أصلها وظيفة مخالفة للشريعة ونحن ننهى عن ذلك كل النهي، فالتوظف مثلا في البنوك التي فيها إعانة على ارتكاب ما هو من الكبائر وهو ربا. أما إذا كانت الوظيفة في نفسها أقل ما يقال فيها شرعا إنها جائزة، ويتمكن الأستاذ الموظف فيها من القيام ببعض ما يجب عليه، فنحن لا نقول إن هذه الوظيفة جائزة، بل نقول إنها واجبة وجوبا إجاريا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لعلي أجبت عن هذا السؤال.
وما حكم الدراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة والجامعات الأخرى إسلامية كانت أم علمية مع وجود المنكرات والمخالفات التي تعرفها وتسمع عنها؟
خير جواب يحضرني في هذا هو الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فكانت طائفة في أعلاها وطائفة في أدناها، فكان هؤلاء إذا أرادوا أن يستقوا مروا بالطائفة التي في أعلاها، فقالوا ذات يوم: لو أننا خرقنا من أسفل السفينة خرقا وأرحنا الجماعة التي هم في أعلى السفينة من صعودنا والنزول، قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أخذوا بأيديهم نجوا وأنجوا، وإنهم تركوه وشأنهم هلكوا وأهلكوا. هذا مثال المجتمع الذي مثل له بالسفينة، ومثال المنكر الذي يقع في هذا المجتمع الذي مثل له بالحفر في قعر السفينة، فإنه لا يخفى أنه إذا ترك هؤلاء الذين أرادوا إراحة الآخرين من طريق غير سليم بأن يحفروا من قعر السفينة، لا شك أن الماء سيدخل بالسفينة وسيعمهم الغرق جميعا. لذلك فرسول صلى الله عليه وسلم أتخيل كأنه يعالج مشكلتنا الحاضرة، فنحن في مجتمع فيه مفاسد، فأنا قلت عنها أن من كان المجتمع يحكم فيه بغير ما أنزل الله أصالة عليه أن ينتقل إلى المجتمع ليحكم فيه الإسلام ولو بشيء من التقصير، الشر ليس كله في مرتبة الراحلة. فإذا كان هذا المجتمع الإسلامي فيه شرور، فيه آثام، فيه منكرات، فليس الخلاص من ذلك بخرق هذا المجتمع وإهلاكه بإيجاد بلبلة أو قلقلة أو مفسدة أو فتنة، وإنما ذلك كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم هذا الحديث ألح ودندن حول المرتبة الأولى من مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو التغيير اليد، حيث قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أخذوا بأيديهم نجوا وأنجوا إلى آخر الحديث. فأخذوا بأيديهم هذا أول مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما هو في الحديث المشهور: ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ففي هذا الحديث التصريح بأن مراتب الإنكار والأمر ثلاثة، فلا يجوز للمسلم المخلص لدينه أن يتمسك بالمرتبة الأولى ويرد الطرف عن المرتبة الثانية والثالثة، لأن هذا معناه لا سمح الله إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض. وحينئذ يجد هذا الذي يتحرج من المشاركة مثلا في طلب العلم في الجامعات الإسلامية، أو إذا كان أستاذا له اختصاص في بعض العلوم يتحرج من التدريس فيها، هذا يجد له متنفسا في بقية الحديث. عليه أولا أن ينكر المنكر بيده، هذا هي أعلى مراتب الأمر معروف بها من قبل، لكن إن لم يتيسر وهذا مع الأسف كلما اشتد الفساد كلما اضمحل القيام بهذه المرتبة، ولكن ليس معنى ذلك أنه يأتي بعده الكفر، لا، هناك إنكار في المرتبة الثانية فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هنا نقول هل المسلم لا يزال الإيمان حيا في قلبه؟ هل يوجد مسلم لا يزال الإيمان حيا في قلبه؟ وأنا أقول لا يزال الإيمان حيا في قلبه، لا ينكر المنكر بقلبه، هذا لا أتصور، لا أتصور مسلما لا يزال الإيمان عامرا بقلبه أنه لا ينكر المنكر ولو بقلبه، وهو أن درجات الإنكار كما قلنا. أنا أقول إذا مات الشعور بالمنكر، وهذا مع الأسف الشديد موجود في بعض الناس الذين فتنوا بالدنيا وشهواتها وتكالبوا على لذاتها، فهؤلاء لا يكادون ينكرون منكرا ولو بكروه. وأنا أضرب لهذا مثلا كيف تنغمس القلوب ولا يبقى إلا ذرة الإيمان، لأنهم جهلوا ما شرع الله واعتادوا الحياة المنكرة. لا شك أن المنكر العملية درجات، فنحن نجد في سوريا بعض المظاهر التي تسترعي تجاه أمثالنا، نجد مثلا فتاة تمشي في الطريق وهي في آخر درجة من الخلاعة، تمر بها امرأة أخرى دونها في الخلاعة، هي خليعة هي متبرجة ولكنها دونها في الخلاعة، لكن الفرق بين الأولى والأخرى أن الأولى أخذت بمظاهر الخلاعة الحديثة، أما الأخرى فأخذت بمظاهر الخلاعة القديمة، يعني اللي صارت الموضة موضة قديمة. مثلا كانوا قديما يلبسون الميناء أو الجلباب القصير إلى نصف الساق، الآن طاح هذا كله وصار إلى ركبتين وربما إلى فوق ركبتين، فإذا مرت مثل هذه بتلك التي لا تزال تحتفظ بالرجال القديمة ولم تتغير، فتمر الأولى بهذه فإذا جاوزتها التفتت هذه وهي تمر أن تمسك الشريعة، التفتت لتنظر مستنكرة. فهذا يفي إلينا بماذا؟ أنها مات الشعور منها بالمنكر الذي هي فيه، هذا أمر خطير جدا، وشعرت فقط بالمنكر الأكبر، هذا الإحساس فقط هو الذي لا يزال حيا فيها، أما الشعور لأنها كشفت عن ساقيها وكشفت عن شعرها وربما عملها فهذا لم يكن شيئا مذكورا في قلبها. لذلك إذا كان المسلم الحريص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب أن لا يقف شرعا عند المرتبة الأولى، فإذا نظر ولم يتمكن من الإنكار من المرتبة الأولى فله فسحة، قد جعل الله له فسحة أن ينكر من لسانه. وإن فرضنا أنه ثم فمه أيضا ولم يستطع أن ينكر منكر بلسانه، الله لا يؤاخذه، لأن الأحكام الشرعية كلها منوطة بالاستطاعة، ومنها هذه المنازل والمراتب، فقد صرح فإن لم يستطع فإن لم يستطع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع هذا الإنسان، فإن لم يستطع في قلبه وذاك أوامره. إذا لا أتصور مسلما غيورا يدخل الجامعة تعلما أو تعليما والفرصة متاحة له ليعلم ما يعتقد أنه الحق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يتعاطى هذا التدريس لأنه يرى المنكرات، يرى المنكرات، قد جعل الله عز وجل هذه المنكرات بالنسبة للأفراد علاجا، غير المنكر إن استطاع بيدك وإلا فبلسان وإلا فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. ولا ينجيه الفرار من الواقع، يعني إذا لم يرضى بنفسه أن يدخل الجامعة مثلا ليتعلم أو يعلم لأنه لا يستطيع أن ينكر بيده، بل ولا يستطيع أن ينكر بلسانه، فلا فرق بين قوله في الجامعة من هذه الحنفية وبين كونه خارج الجامعة، فنحن محاطون في المنكرات أينما ذهبنا وأينما حللنا. فما هو المخرج؟ المخرج هو الحديث نفسه في مراتبه الثلاثة. لذلك التعلم بانتشار المنكرات في المدارس وفي الجامعات لمفاصلتها ومباينتها هذا لا نرى له وجها من الشرع، ما دام أن مراتب الإنكار واضحة وهي ثلاثة كما ذكرنا. نعم قد يكون بعض الناس يشعر بضعف في نفسه فيخشى على نفسه الفتنة، يخشى على نفسه الفتنة. أنا أقول في نجاح حسب هذا الإنسان الذي يخاف على نفسه الفتنة لا يخاف أنه لا يستطيع أن ينكر فقط، وإنما يخاف أن ينحرف مع المنحرفين وأن يضل مع الضالين. حينئذ نقول لك أيضا اتق الله ما استطعت، تخاف على نفسك فابتعد عن مواطن الخوف، ولكن لا تجعل ذلك شريعة ولا تجعل ذلك نظاما تفرضه فرضا وتوجبه إيجابا على كل المسلمين، لأن الناس ليسوا متساويين في ذلك. فنحن نعلم مثلا أن من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم للذر أن قال له إني يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تتولى على اثنين، لا تكن أميرا ورئيسا على اثنين. ليه؟ عنده بعض شخصية، والذي يريد أو الذي ينبغي أن يكون أميرا ينبغي أن يكون حازما قوي الإرادة، فلكل حالة لبوسها. فإذا كان أحدنا يخاف على نفسه أن يدخل المجتمع الخاص فيه منكرات، لا لأنه لا يستطيع أن ينكر بالمرتبة الأولى والمرتبة الثانية، هذا لا أدعو له بعد أن أفسح الشارع له بإنكار المنكر ولو بقلبه، ولكن إذا كان خشي على نفسه الانحراف والضلال مع الضالين الذين يظنهم فهذا الذي نقول له هذا هو شأنه. أما أن تجعل هذا منهبا ودعوة تفرض ذلك على الناس فهذا في خراب الدنيا والدين في آن واحد، لأن هذه الجامعات مهما كان فيها من انحراف ومهما كان فيها من منكرات فنظامها والعلاج الإسلامية، وأقل ما يقال فيها إن الخير فيها غالب على الشر، وهكذا الدنيا، الدنيا كلها الخير فيها والشر، فالمجتمع الصالح هو الذي يملك الخير فيه والشر، والعكس بالعكس. أما أن يتطلب الإنسان خاصة في آخر الزمان مجتمعا خاليا من المنكرات هذا ليس بهذه. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام أي بيان لما قلته من التفصيل بيان أن يخشى على نفسه هذا لو كان، وبيان أن يفرض ذلك على غيره ليس له ذلك. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم. هذه مخالفة تتطلب جهادا ولا شك. ومن الجهاد أن يسكن نفسه على الانحراف، ومن الجهاد أن يأمر بالمعروف على التقسيم السابق. فمن لا يستطيع أن يحافظ على نفسه بل يخفي عليها فله أن يلزم النفس ولا يخرج منه إلا إلى بيته، لأن الناس لا يفترض عليهم جميعا أن يكونوا دعاة وأن يكونوا منطلقين. هذا واجب أو فرض كفاية، فليس هو فرض عين يجب على كل فرد أفراد المسلمين. إذا فلم يخشى على نفسه فهو شأنه، لكن لا يفعل ذلك على غيره. الواقع يكذب هذا الفرض، فكثير من الناس وأنا منهم عشت الجامعة وما تأثرت بها بل أثرت فيها، وكذلك غيري لا يزال كذلك. فلماذا نفرض على الناس أمورا أفراد منا يحسون بها ثم يتخيلون أن كل الناس هم كذلك؟ هذا أعتقد أنه انحراف خطير جدا له ما بعده. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا منه ومن أمثاله.
يكون بمناسبة حديث حذيفة حديث السفينة، السفينة لأن السفينة قد كثر فيها الخرق ولا نستطيع الأخذ على أيديهم، فبدل أن نغرق معهم فعلينا بمغادرتها إلى ساجر أو إلى غيرها.
إلى إيه؟
أخذنا
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا كيف ان الناس في اهوائهم ومساوي اصحابهم كيف ينحرفون عن السنه. قال عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من الحق لا تعني، لا تزال طائفه اي قليله. ثم الحديث السابق ذكرت لكم العلماء من هم؟ هم الذين يصلحون ما أسلم الناس من سنتي وبعدي. هؤلاء حتى على دستور سائر، على عقول عن دستور سائر، هؤلاء يحكمون على الأمة كلها بالغرض، والواقع أنه قطع. وهذا أيضا ذكرني الحديث من قال، والحديث صحيح مسلم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلك فهو أهلكهم روايتان. من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، ولكل من الروايتين معنى جميل جدا. أما الرواية الأولى فهو أهلكهم يعني هو أشد الألم منهم، أما الرواية الثانية فهي أبدع أي هو سبب هلاكهم لأنه يدعهم وضلالهم ثم ينزوي عنهم بعيدا كما قال الأستاذ هنا إلى سائر. نحن أجبنا عن هذا، قلنا إن الحديث دندن حول تغيير المنكر هناك في المرتبة الأولى، ولكن إذا كان ليس في الاستطاعة ذلك ماذا نفعل؟ من الذي قال أننا نخرج من هذا المجتمع ولا ننتقل من المرتبة الثانية الأولى إلى المرتبة الثانية؟ بل من الذي قال لا ننتقل من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة؟ أين محل هذا الحديث؟ مراتب ثلاث محل هذا الحديث في المجتمعات التي فيها المنكر. هل أو كذب؟ إن قل المنكر قل الآمرون، يعني قضية عرض طلب كما يقال، وإن كثر المنكر كثر المنكرون، ولكن هؤلاء المنكرون هم الحريصون على تطبيق الشريعة قياما بحذافيرها لا يأخذون نصا ويدعون نصوصا وإنما يجمعون بين النصوص كلها. فليأتنا هؤلاء بحديث واحد يأمرنا أن ندع الناس في ضلالهم، وبإمكاننا نحن أن ننكر المنكر ولو بالمرتبة الدنيا. لا يوجد مثل هذا الحديث أبدا، بل على عكس من ذلك حديث ابن عمر السابق الذكر: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هذا يدعو المسلم إلى أن يكون كما يقولون اليوم في نهضة العصر الحاضر اجتماعيا، أن لا يكون انعزاليا كما هو مذهب الصوفية. فالصوفية مذهب سهل ورخيص، لأنه معناه ترك الجهاد الذي منه الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فالانزواء والانطواء والخروج مثلا في بلاد مهجورة أو صحارى صفراء هذا أمر سهل، لكن هل يظن هؤلاء بأنه سيظل هؤلاء الأفراد في الصحراء يعيشون ما شاء الله من سنين لم ينقلون ويستمرون على الصفاء والنقاوة، أم سيعيد التاريخ نفسه ويبدأ أن يمكن يذر قرنه؟ فماذا يفعلون؟ يظلون ينتقلون مكان آخر؟ ليس هذا النظر صلى الله عليه وسلم. وإنما عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فضل عليكم الجماعة، سيقول هؤلاء الجماعة المتمسكة بالكتاب والسنة. نقول نعم، والقضية نسبية، هاتوا جماعة متمسكة بالكتاب والسنة أحسن من غيرها، لنقول لكم اذهبوا إليها. أما أن تخرجوا من هؤلاء ولا تكونوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فهذا الخلاف خطير وخطير جدا.
خلاف بين بعض الإخوان نحواه أن الذي يطوف بالمقابر أو ينزل للموتى أو كذا كافر مرتد عن دينه، نطلق زوجه ولا يعني حكم الكافر عطوه. فالرجاء من فضيلتكم توضيح ذلك، توضيح ذلك الأمر.
الواقع في أنها تملك تكرار، وأنا أحس بأن الأسئلة تدور حول قضية، لكن لا أنسى أن الأمر يتطلب على التكرار. أنا قلت أيضا إن من واجبنا أن نحكم بأن هذا ضلال وهذا كفر إذا جاء في النص أنه كفر وأنه ضلال، لكن ليست وظيفتنا أن نحكم على الناس بأنهم مرتدون عن دينهم، لأن هذا خلاف السلف الصالح كما ذكرنا لكم. المعتزلة أنكروا نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة، وضربت لكم مثلا إنكار المرء المؤمنين لربه يوم القيامة، مع ذلك ما كفروا. وذكرنا لكم قصة الذي أوصى أولاده بأن يحرقوه بالنار، وكيف أن الله غفر له. فنحن واجبنا أن ننصح الناس يا جماعة، لسنا لعانين ولسنا مكفرين، وإنما نحن هداة نهدي الناس إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يطوف حول القبر لا يشك أبدا أن هذا قبر، وهذا الذي يذبح لغير الله ويذبح لغير الله لا نشك أنه كفر وضلال. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: ملعون من نذر لغير الله؟ هذه بلايا عامة البلاد الإسلامية كلها. لكن أولا، أين النص الشرعي الذي يلزمنا أن نحكم بكفر هؤلاء وهم يجهلون؟ أكثر علماء الدنيا يسكتون عن هذه التهمات، بل بعضهم يبررها بحجة دعوهم نيتهم طيبة، نيتهم طيبة، ذلك هو الضلال المبين. هم في الواقع نيتهم خراب يظهر، لكن إن كان لهم عذر فعذرهم الجهل. جاء سيقول بعض الناس لكن هذا الجهل لا يرضى به صاحبه. نقول نعم، حينما يعيش هذا الجاهل بين جماعة من أهل العلم الكتاب والسنة وهم قائمون بالنصح كما ولنا في مبدأ بلادنا هذه، فحين ذاك لا يعذر هؤلاء لأنهم سمعوا العلماء ينذرونهم دائما وأبدا أن هذا الذي يفعلونه هو الكفر والشرك عنه. لكن هؤلاء الذين يسميهم بعض السلفيين بالقبوريين، هؤلاء محاطون بناس هم الذين يضللونه وهم الذين يفهمونهم أن هذا ليس من الكفر في شيء. إذا نحن غرضنا أن نعلم الناس وأن نهديهم، أما تكفيرهم فيعود إلى الله تبارك وتعالى، لأنني أعتقد أنه لا خلاف بين أهل السنة والسلف الصالح بصورة خاصة أن الكفر لا يدان به صاحبه إلا بعد يوم الحجة، وأكثر هؤلاء الناس لم تكن عليهم الحجة. لماذا؟ لأن العالم الإسلامي اليوم يعود 800 مليون مسلم، فكم هم عدد أهل السنة والجماعة وبخاصة الذين أتيح لهم أن يتصلوا بهذا العالم النذير الطويل وأن ينصحوهم ويبين لهم هذه الضلالات، هذا أقل من القليل. إذن أنا أريد أن أذكر بقضية قد تخفى على بعض الناس، أن يتوهم بعض الناس أن الأوروبيين مثلا والأمريكيين الذين لا يعرفون عن الإسلام إلا اسمه يسمعون القرآن من الجدار، يتوهم بعض المسلمين اليوم أنه قد أقيم الحجة عليهم. لماذا؟ لأنهم يسمعون القرآن، فإن يسمعون القرآن لكن لا يفقهون منه شيئا فهل أقيم الحجة عليهم؟ الجواب لا. وهذه حقيقة ما أظن أحدا يستطيع أن يماريها أو يجاوب فيها. إذا كان عمل كذلك فأنا أذكر بحقيقة أخرى، إن العرب دعك العجب، إن العرب أنفسهم أصبحوا أعجاما في لغتهم، والدليل أن كثير من العلماء لا يزالون يفهمون الآيات التي تنهى عن عبادة غير الله عز وجل أن المقصود بها فقط ألا تصلي لغير الله، ألا تسجد لغير الله، فإذا صليت لغير الله وسجدت لغير الله فهذا هو الكفر. أما إذا جعلت غير الله واستعنت بغير الله فلا يزالون يفهمون أن هذا ليس من الشرك شيء، وهم خاصة. فأقول العرب اليوم لبعد العهد لغتهم الأصيلة التي نزل بها القرآن لا يكادون ينفعون هذا القرآن له معنى. فماذا نقول عن الأعاجم وهم الأكثرية الساحقة لهذا العدد الضخم من المسلمين؟ إنهم يا جماعة تصوروا قبل أن تحكموا بتكفير زيد أو بكر من الناس هل فيه الحجة عليهم؟ والحجة من كتاب السنة ومن أهل العلم. وقد قلت في مناسبة قريبة إن بعض طلابنا يتوهم أنه صار من أهل العلم وأنه يمرر أنه انتصر مع أحد الأكبر الضالين، لا سيما إذا كان ذلك الضال نور من نفسه ومن ضال مكبر ولا نفس أيضا في قمة العلم. فيأتي طالب صغير قالوا زائر هذه فيظن انه بمثل هذه الكلمات السيئه قد اقام عليه الدنيا. ونحن نلاحظ في الشام وفي غير الشام ان بعض اخواننا المسلمين في هذا العالم ما يكاد يجلس مع احد اولئك الضالين ويزعم انهم ضالون ويتكلم في الكلمات وينهزم. ليه؟ لأن ما قرأ أصول اللغة العربية ولا أدبها ولا قرأ أصول الفقه ولا أصول الحديث ولا يجي إلا يعلوم، فهو يأتيه من هذه العلوم التي أتقنها فلا يظن هذا الكافر السلفي انه اقام الحجه. لذلك عليكم بالتحفظ، يكفيكم ان تدلوا الناس بقدر ما وجدتم العلم على ان هذا ضلال وهذا طرق وهذا هدى وهذا سنه. اما هذا الكفر وانت كفر، هذا اولا لا نستطيع الحكم به شرعا، وثانيا لا فائده منه، بل هذا تنفير. وقد قال عليه السلام في قول ذلك ان منكم لمنفرين. هذا ما يسر الله.
من الاخوان من يصر على ان يصلي ابن عليه داخل المسجد وعلى فراش الزل، فما رأي فضيلتكم وما حكم السنة في هذا؟ وإن كان تكرر لكن بدل شيء فيه ذات.
لكن كل الفراش إيش؟
الزل هو
المعطي الزل. كل الفراش الزل هذا يكون بيان لابد منه وليس تكرار. قد ناقشت بعض إخواننا أهل المدينة في مكة في هذه الأول حول هذه المسألة، فهو يتحمس كإخوان الآخرين بدخول هذه المساجد المفروشة بالنعلين والصلاتين تمسكا بالسنة. فقلت له أولا، أليس بإمكانك أن تفضل السنة هذه خارج هذه المساجد أو في غير هذه المساجد من مساجد أخرى مفروشة بالرمال والحصباء؟ قال نعم. قلت هذه واحدة. الثانية، ألست تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في هذه القضية سنتان، تارة يصلي حافيا وتارة يصلي متناعيا؟ فأنت إذا صليت في هذا المسجد مثلا حافيا ما خالفت السنة، بل أنت متنقل من سنة إلى سنة. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في حياته متنعلا قد يمكن أن يكون هؤلاء عذر في هذا التعصب بالصلاة النعلين في المساجد المفروشة. أما وهم يعلمون أن السنة هنا على وجهين، أنه عليه السلام تارة يصلي متنعلا وتارة يصلي حافيا. فأنت إذا صليت حافيا في هذه المساجد وتحاشيت بخالف مشاكل وقت بين قرون المسلمين لا تكن خالفت سنة سائر المسلمين، بل أنت في السنة حينما تصلي في المسجد حافيا في السنة، ما دام أنك لم تعرض عن السنة الأخرى وهي سنة الصلاة من العالم. هذه الثانية. والأمر الثالث وهو أهم في الواقع، تعرض للمسلمين أحكام، تعرض للمسلمين أمور، هذه الأمور تتطلب أحكاما جديدة لا يصح معالجتها بنفس المعالجة السابقة المعلومة. ولي أن أقول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفروشا مهما، فجاء هذا الحكم الصلاة بالنعال ولو من نسيم كما هو معلوم للجميع. وكذلك جاء حكم آخر، أظن أن أخواننا المهتمين بالصلاة بالنعال في هذا المساجد يعرفونه ولكنهم غافلون عنه. قال عليه الصلاة والسلام: المصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فقال لهم الآن، كان من عادة الصحابة بناء على هذا الحديث أن أحدهم إذا كان يصلي وبذله البصاق وغلبه البصاق قتل عن يساره تحت قدم اليسرى ثم دفنه بالرمل. هكذا كانوا وهكذا يكون حديث غريب. فنقول لإخواننا هؤلاء، أتفعلون هذا؟ إذا كان أحدكم يصلي في مسجد الرسول وبدله الإصابة، هل يبصق تنفيذ لبعض حديث صحيح بصحيح غير صحيح؟ إذا قام أحدكم يصلي فبدله الإصابة فلا يدخل جاهه، فإن الله بينه وبين الفتنة لا ولا عن يمينه ولكن يسهل عن يساره تحت قدمه اليسار. اقول له الهجره من هذا الامر كله فلعله يقولون الامر هنا يجوز من ذلك ما يقولون بغيره سواء قال يجوز من ذلك او من ذلك. هل تنكرونه بمثل اي احد المساجد المعروفه؟ حسن ظن به يضطرني ان اقول انه لا يقول بذلك. حسن الظن يحملني ان اقول لا يقول بذلك لان هذا جمود يستحي المعروفون من جمود على الظاهر ان يقول بمثل على الظاهر انه بصيف المسجد بدر او اي مسجد ولو كهذا بدر الوصال فهو ينفذ الامر في بعض السلام فيدخل على الوصال. لكن الحديث يقول فليدخله وما غير ممكن دخله. اذا هذا الحديث ليس هو المعروف. فنقول كما ان هذا الحكم في هذا الحديث تغير لأننا لو طبقناه حرفيا لوثنا وقلبنا النفاق وما نجحناه لأن الرصاص للمسلم بصورة خاصة ليس نجسا ولكنه قلب